لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
عادي عندي. فأنا أذكر أن في كثير من المقابلات التلفزيونية ما يبغون يركزون إلا علي، كون أن أنا محجبة، ولما أقترح الكثير مثلا أو أقترح يعني أذكر واحدة من المقابلات التلفزيونية اقترحت اسم واحدة من الأخوات منقبة وعندها تجربة جدا رائعة، وقالوا لا احنا نبي واحدة كاشفة. طيب ليه؟
اهلا، هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح. اليوم جمعة، فجمعة مباركة على الجميع. صحيح انه العادة انه تنزل حلقات بودكاست فنجان كل يوم احد، اليوم هي حلقة استثنائية، حلقة إضافية، فسيبقى فنجان ينزل كل يوم أحد، ومن الممكن يعني إن شاء الله أنه أقدر أنه أستطيع على إنتاج حلقات إضافية بشكل مستمر وبشكل دائم. يعني اليوم الحلقة هي بمناسبة يوم المرأة العالمي، ولأن عندي في ثمانية نسويات مزعجات أصروا إلى أن أحتفل أو نحتفل سويا بهذا اليوم، ولهذا السبب أردت أن تكون ضيفتي هي ضيفة خاصة. في الحقيقة لجين صديقة وفية لنا في ثمانية، في كل مرة ألتقي بها يلفت نظري تميز حديثها وإيمانها وأفكارها ومحاولاتها الطموحة في خلق بيئة لريادة الأعمال الاجتماعية، أو حتى في صناعة الأثر والتغيير لدينا في المملكة أو الخليج أو الوطن العربي. وكما تعرفون صعوبة البيئة التي لا تخفى عليكم. لجين العبيد هي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامي، بدأتها في عام 2011 مع شركتها أمير الطويل. لجين تكره قوائم التصنيف أول سعودية أو أنها هي الأكثر تأثيرا أو كونها الأصغر سنا أو كونها أول امرأة سعودية في المجال، وكلام الإعلام المكرر والمليء بالكليشيهات. وطبعا عزمتها مرارا وتكرارا، وما كان من الأفضل أن تلبي الدعوة إلا في يوم المرأة العالمي. هي الأخرى تحدثنا عن تجاربها بين الهند وبين نيويورك وبين القطاع الثالث. ما هو القطاع الثالث الموجود يعني في السعودية؟ كيف هو الشكل الموجود له؟ كيف تحول من قطاع رعوي إلى ما نشهده اليوم؟ هل هو أصلا جيد اليوم؟ وما هي الطموحات التي ممكن أن نصل إليها عن الحلول الفعلية والفعالة لمستقبل الريادة الاجتماعية مع خير من يتحدث عنها؟ وكجزء من هذا الاحتفال البسيط قامت شركة كريم بالتعاون معنا في إنتاج هذه الحلقة، فشكرا لهم، شكرا لكابتناتهم أيضا التي لم يلبثوا في إدهاشي في كل مرة. تستطيعون تشاهدوا فيلما وثائقيا قد نشرناه سابقا في ثمانية كابتنا، سيكون الرابط في وصف هذه الحلقة. والحقيقة أنه منذ أن سمحت الحكومة بقيادة المرأة للسيارة، وهو يعني أمر أسعدني حقيقة، كنت سعيد بتغيير وضع المواصلات جزء كبير من السيدات اليوم، والآن أنا أسعد بأن لديهم كذلك فرصة خلال اليوم أن يأخذوا طلبات ويوسعوا دخلهم. هناك شركات كثيرة، كريم واحدة من الشركات التي تمكن السيدات في خوض غمار تجارب جديدة وكسب رزق إضافي وإثبات أنهن والذكور على حد سواء. أما الآن لنبدأ. إيش اللي يخلي لجين تصحى كل يوم؟ يعني ما هو الدافع اللي جالسة تسويه؟
والله سؤال جيد. أعتقد الموضوع بدأ يعني من يوم صغيرة، كان الموضوع بادئ بشكل تلقائي. أنا ما أقدر أقول لك إن يعني ما أبغى أقول القصة الكليشيه، لكن والدي يعني أمي وأبوي يعني من أكثر الناس اللي أثروا على حياتي وإخواني كذلك. لكن من الأشياء اللي أعرف أنها أثرت علي هذيك الساعة اللي بعد ما أبوي يجي من الشغل ويجلس ويقرأ الجرائد ويشرب شاهي، وأجي أنا أطرح الكثير من الأسئلة ويجاوبني، وهذه الإجابات بالنسبة لي كانت يعني أبوي موسوعة الحياة بالنسبة لي. الوالدة من الناحية الثانية هي اللي أتوقع أنها فتحت عيوني على المجتمع. يعني في قصة ذكرتها عدة مرات لكن أنا أذكرها يعني دائما، لأن إذا كنت أرجع للسبب الأساسي ليش لوجينا اللي جالسة الآن في هذا الكرسي تسوي اللي هي قاعدة تسويه وتبي تحدث التغيير وتحدث الفرق من خلال عملها، يرجع لوجينا اللي عمرها 6 سنوات ركبت مع أمي بالسيارة ورحنا إلى أحد الأحياء اللي يعني كنا بنوزع فيها أرزاق. وأول ما دخلنا الحي كان شوي في خوف شديد من تجمع الأشخاص على السيارة. فالطفلة اللي جالسة لجينة اللي جالسة في المقعد الخلفي عمرها 6 سنوات قاعدة تشوف العديد من الوجيه، العديد من الأيدي على الشبابيك وما هي فاهمة إيش اللي قاعد يصير بالضبط. وبعد ما توزعت الأرزاق وكل أحد راح أقدر أشوف يعني طبعات يدينهم. وأذكر وإحنا راجعين يعني كنت أسأل أمي الكثير من الأسئلة، هذول مين؟ ليش يأخذون فلوس؟ ليش ما عندهم فلوس؟ ليش ما حد قاعد يساعدهم؟ وأذكر أني أشوف طبعات اليدين على الشبابيك وأتوقع أن طبعات اليدين هذه إلى الآن موجودة علي داخليا، يعني ما هي على السيارة، هي على لوجين نفسها. وبهذه الطريقة يعني على قد ما أني حاولت أن أشوف طرق مختلفة في مثلا الحياة المهنية كان دائما الطريق يأخذني مجددا إلى موضوع كيف ممكن نحدث فرق وكيف ممكن نحدث تغيير.
عجيب والله. إيش درستي بكالوريوس؟
إدارة مالية.
بدينا أخذت أنتي طبعا كورسات في هارفارد وستانفورد وهيك أشياء يعني. والآن تشتغلين في شركة تسامي. طيب حكيني كيف بدأت تسامي؟
أوكي. تسامي بدأت بعد تجارب كثيرة جدا في مؤسسات تمكين الشباب. وش اللي خلاني أندفع إلى العمل لهذه المؤسسات؟ اللي دفعني أني أنا أعمل لهذه المؤسسات هو إيماني بأني لازم ألقى الجواب اللي دائما يتوجه لي من كثير شباب ومن كثير شابات، سواء كنت في الحج مثلا في رحلة الحج جو كثير سألوني، أو في الجامعة أو في المدرسة، أو كانوا يجون يقولون إحنا نبي نسوي شيء، نبي نحدث تغيير بس ما نعرف شلون. فمن هنا آمنت بمبدأ أني أنا لازم أمكن الشباب، وأنا عندي إيمان تام أن أعظم استثمار ممكن تسويه هو أنك تستثمر في الإنسان قبل لا تستثمر في الشركات، قبل لا تستثمر في الوظائف، قبل لا تستثمر في أي حاجة ثانية، لابد من الاستثمار في الإنسان من عدة نواحي. فعملت في العديد من المؤسسات لتمكين الشباب وكانت تجربة جدا ممتازة، لكن وصلت إلى قناعة أن التمكين لابد أنه يؤخذ على مستوى أفضل بكثير، لأنه بطبيعة الحال بينما الأفكار يعني يتم وضعها كخطة ويتم تنفيذ الخطة ننسى الهدف، وقد يكون فيه الأثر يعني ما هو واضح من خلال البرامج الكثيرة المختلفة في هذه المؤسسات، رغم أنها يعني كانت تجارب جدا مثرية. فهذا دفعني إلى أني أوصل لمرحلة خلاص أنا راح أبدأ بنفسي أني أمكن الشباب. كان أول سؤال شلون؟
إيش كان الجواب؟
ما كنت أعرف
والله.
إيه في البداية ما كنت أعرف، وبمحض الصدفة يعني كان فيه خلنا نقول لقاء لتمكين الشباب أنا ما كنت حاضرة فيه، وكنت جزء من اللي رفعوا الكثير من المقترحات. وقتها كان شريكتي حاليا أميرة الطويل، ورفعت المقترحات وأنا ما قد قابلتها. بالصدفة شفتها في إيفنت فقلت لها أن ترى على فكرة المقترح اللي رسلناه إيش صار عليه، وأعتقد أنها طلبة خلاص توصلنا إلى اجتماع، والاجتماع ما تعدى ربع ساعة أذكر. قررنا أن احنا نبي نسوي شيء في إطار تمكين الشباب وما نعرف شلون. فعلا ما كنا عارفين شلون، بس نعرف أن الهدف اللي احنا نبي نوصل له هو أننا احنا نمكن الشاب أو الشابة اللي يبغون يحدثون تغيير مجتمعي إيجابي ويلقون حل لأحد المشاكل أن احنا نساعدهم. بدأنا كمظلة للمبادرات التطوعية، وفي التجربة الأولى اكتشفنا أن ما كان من المناسب أبدا أن احنا نتبنى هذا هذا المنحة أو هذا الطريقة. ورغم أنها كانت ترى يعني كثير من المؤسسات تركز على التطوع فقط. فبدأنا بالبحث عن طرق مختلفة، واكتشفنا أن ريادة الأعمال الاجتماعية هي أحد الأدوات، ومن ثم أعتقد على بداية أو على نهاية 2012 بدأنا بوضع خطة أخرى واستراتيجية أخرى، كانت بدعم يعني من ناس رهيبين كثير عندنا بابتسامي. لكن من أهم نقاط التحول في موضوع التركيز على ريادة الأعمال الاجتماعية هو عضو مجلس الإدارة يوسف القوافلي اللي كان آنذاك زميل في آكيمن.
كيف كان جو 2011؟ كيف كان جو الأعمال التطوعية، المنظمات والجمعيات الموجودة في السعودية؟
كان فيه كثير
تمكين الشباب وهذا.
إذا خليني أقولك، خلنا نبعد عن التطوع، خلنا نتكلم عن القطاع الثالث كله.
أوكي. حلو. وش القطاع الثالث؟
القطاع الثالث اللي هي جميع المؤسسات الغير ربحية، اللي طبعا في خارج المملكة يدخل فيها مؤسسات المجتمع المدني، هنا تصنف المكتبات العامة كمؤسسات مجتمع مدني. لكن احنا عندنا كمان نقاط أقوى بكثير من الخارج، اللي هو موضوع الأوقاف، موضوع المؤسسات المانحة، الجمعيات الخيرية، الجمعيات التعاونية أو الجمعيات بجميع أنواعها أو أنظمتها القانونية. وكذلك المؤسسات الغير ربحية اللي تكون تحت الوزارة. كان فيه توجه وإلى الآن موجود ومطروح أنه يكون في تركيز على وجود الشركات الغير ربحية تحت وزارة التجارة، لكن إلى الآن لم يصدر قرار رسمي بهذا الموضوع. فهذا هو القطاع الثالث. إذا كنا بنشوف كيف شكل القطاع الثالث خلال 40 سنة اللي فاتت، كان القطاع يركز على البرامج الرعوية، اللي هو أنا دائما أضرب نفس المثال على كيف يتحول الموضوع. إذا كنا بنضرب المثال ب50,000 ريال، فلما كان القطاع رعوي كنا ناخذ هذا 50,000 ريال ونوزعها على 50 بيت. الأسرة تكتفي بهذه 1,000 لمدة 3 أسابيع، شهر وأسبوع، لكن بعدها ينتهي وينقطع هذا الموضوع. فالحل ليس دائم، الحل مؤقت.
مدى ما عندك فلوس بس تتبرع فيها تنتهي.
هذه البرامج الرعوية. في 8 إلى 10 سنوات الأخيرة صار في تحول بقيادة من الوزارة.
من يوم بدأت إلى قبل 5 سنوات
كان في تركيز كبير على الرعوي، في شوية تنموي، لكن التركيز الأكبر كان للبرامج الرعوية. خلال 10 سنوات الأخيرة صار في تحول بقيادة من الوزارة، وهذا كان شيء جدا يعني ممتاز.
مين كان ماسكة؟ أي وزارة؟
وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك. ناسية بالضبط في أي تاريخ بدأ، لكن وعي كان أنه فعلا بدأ الموضوع يتجه إلى برامج تنموية. وإذا كنا بنرجع المثال 50,000 ريال، فأنك تتأخذ هذا 50,000 ريال وتسوي برنامج تركز على 5 بيوت، وتتأكد أن هذا 5 بيوت ما عاد يكون لها احتياج مستقبلا، من ناحية التدريب المنتهي بالتوظيف أو إيجاد مصادر الدخل المنتهية مثلا بالتوظيف وإلى آخره. هذا إذا كنا بنرجع على مثال 50,000 ريال. تسامي جت في وقت ما كان أحد يتكلم اللغة حقتنا، وكانت لغة مختلفة تماما. كنا قاعدين نقول نبناخذ هذا 50,000 ريال ونفتح فيها محل، وبنتأكد أن إحنا قاعدين نأثر على 400 أسرة، وهذا 50,000 ريال إحنا ما حنأخذها، إحنا حنعطيها شاب يفتح فيها هذا المشروع عشان هو يستمر كمشروع تجاري، وبنفس الوقت يستمر الأثر على 400 أسرة.
وإذا انشالت تسامي من مسألة لا يزال مشروع قائم،
لا يزال المشروع قائم،
ما ينتظرون مش تسامي تسوي
بالضبط، يكون في استدامة للأثر بحيث أن المشكلة لا تحل بشكل مؤقت، وكذلك يكون في استدامة للاستدامة المالية.
يعني يصير كأنه مشروع بالضبط. تجاري
بالضبط، مشروع تجاري، لكن الأولوية في صنع القرار داخل هذه الشركة تكون لتعظيم الأثر وليس تعظيم الأرباح.
هذا 2011،
هذا كان خل نقول بداية 2012، بس بعد ما مرينا بتجربة يعني كانت مهمة فعلا في فهم أنه لازم نجد أداة مختلفة تخلي هذا الأثر يستمر بدون ما نركز على التطوع.
إيش كانت الصعوبات آنذاك؟ يعني
من وجهة نظر منظمة، موضوع الموضوع كان جدا جديد، ما أتوقع أن في كثير مؤسسات مانحة أو شركات عندها برامج مسؤولية مجتمعية فاهمين بالضبط إحنا وش قاعدين نسوي. فكان أمامنا تحدي أن إحنا نضع مثال. أول كم تحدي كان مو بالشكل اللي إحنا كنا نرغب فيه، لكن أعتقد نقاط التحول بدأت من بعد في دعم جانا من عدد من المؤسسات، أذكرهم كان مركز الملك سلمان للشباب، برجرانمي، وبعدين شاورمر، وانتهى بدعم مؤسسة الملك خالد، وهنا فعلا بدأ يصير الفرق. كان فيه تحدي آخر يواجهني أنا ويواجه القيادة التنفيذية، خلينا نقول كنا فريق عمل صغير. أولا استمرارية الدعم كان شيء يرهقني أنا شخصيا في البداية. الشيء الثاني الثقة فيني كشخص شاب فتاة كان أحد التحديات، خاصة أنه كان قطاع يهيمن عليها الكثير من المدارس الفكرية التقليدية،
اللي هي
مسألة أن البرامج الرعوية، يعني في برامج المسؤولية المجتمعية كان لها الأولوية، كانوا ما يشوفون فيه أي داعي للاتجاه مع هذه الشابة الصغيرة، خاصة يعني الموضوع بقلب تجارة، يعني وش الفائدة؟ احنا نبي نشوف الأثر على الأيتام على طول، ولا الأثر على الأسر على طول، نبي نشوفها، نبي نراها. عشان كذا رأس المال المستثمر في الشركات الريادية الاجتماعية يدعى برأس المال الصبور، patient capital.
هذا في العالم كله.
هذا في العالم كله.
اوكي. طب وش الريادة الاجتماعية؟
الريادة الاجتماعية هو نموذج عمل تجاري أيا كان شكله القانوني، شركة ربحية أم منظمة غير ربحية، لكن نموذج عمل تجاري يوفر حل كمنتج أو خدمة. هذا الحل لأحد التحديات المجتمعية، لكن المنتج أو الخدمة هذه يكون فيه استدامة للأثر من خلالها، ويكون فيه استدامة مالية من خلال البيع والأرباح.
إذا تسامي كانت تواجه مشكلة أن الدعم ما كان جيد، ليش انت ما انتوا اصلا صرتوا
رياده اعمال اجتماعيه؟
ايه صح.
احنا منظمه غير ربحيه تركز على القطاع، ولسنا شركه رياديه اجتماعيه. في فرق.
اوكي
احنا نركز على قطاع رياده الاعمال الاجتماعيه. اولا لان احنا ايماننا انه احنا نمكن الشباب، احنا نبي نمكن الاخرين من خلق الحلول، سواء كانوا شباب او شابات او فئه المتقاعدين أو حتى يعني أي شخص يرغب في إحداث أثر. إحنا نرى أن هذا الأثر يجب أن يستثمر بطريقة تكون مستدامة، وليس بطريقة خلينا نقول تقليدية. هذا لا ينفي أنه إحنا ما نشجع الأوجه الأخرى في القطاع الثالث، إحنا نحتاج جميع الأشكال النظامية والقانونية في القطاع الثالث، من جمعيات خيرية، من أوقاف، من مؤسسات مانحة، من مؤسسات مجتمع مدني. هذا لا ينفي أن إذا إحنا ركزنا على قطاع على ريادة الأعمال الاجتماعية كأداة، أن إحنا نقول الآخرين غير مهمين، بالعكس إحنا نتكامل. لكن إحنا شفنا فجوة، وهذا الفجوة إحنا ارتئينا أن لابد من التركيز في الاستثمار بشكل أكبر في سدها، خاصة أن إحنا أساسنا أن إحنا نبي نمكن الشباب اللي يبون يغيرون. من هنا انطلقنا. موضوع الاستدامة المالية احنا نعمل عليه بطريقة مختلفة، لكن ليس كشركة ريادية اجتماعية، كمنظمة غير ربحية. يعني عندنا آليات، في آليات للاستدامة المالية قمنا بدراسة في عام 2013 تركز على الاستدامة المالية في المنظمات الغير ربحية ايا كان شكلها، وفي طرق مختلفة لهذا الموضوع. والحمد لله يعني احد اكبر نقاط القوة في تسامي هي شبكتها من المرشدين، من المستشارين اللي يساعدونا، في اللي يجلسون ويقولوا لنا اللي انتم قاعدين تسوونه صح، وفي اللي يجلس معنا ويقول اللي انتم قاعدين تسوونه غلط، مفروض تسوونه بهذه الطريقه وهذه الطريقه، وقد تكون افضل لانكم تبادرون في انشاء برنامج بطريقه معينه. فبالعكس.
طيب متى كانت رحله الهند؟ كانكم
2015.
أيه. أثرت على تسامي بعد ما خلصتي رجعتي؟
أقدر أقول أنها أثرت، لكن أثرت علي أنا أول، وأنا كنت أحتاج أروح.
ليش الهرج؟
كان وأنا قاعدة أنفذ الكثير من البرامج وأحاول أني أنا أوصل لأكبر أثر ممكن أقدر أحققه من خلال تسامي، كنت أحس أني أنا عندي معلومات مرة كثيرة وأعرف أن أنا عندي القدرة على التنفيذ، لكن هذا الجسر اللي يجي ما بينهم ما هو موجود وماني عارفة ليه. وهنا نرجع لنقطة الوعي شوي. فطبعا أحد أهم المستشارين التسامي والمرشدين بالنسبة لي شخصيا يوسف القوافلي، طبعا في عدد من الزملاء السعوديين في برنامج زمالة أكيمن، شهد الشهيل، بهير خشيم. فطبعا يعني أنا بالنسبة لي هم كلهم قدوات، فقدمت أول مرة وفي الحقيقة رفضت ترى
والله.
فخلاص وصلت الموضوع وبالصدفة كلموني قالوا ترى على فكرة أنت كنتي يعني في مرحلة متقدمة وفي اثنين طلعوا، فش رايك تجين؟ هذا كلام أذكره كان في شهر أغسطس 2015. وصراحة يعني ما أدري شلون تم القرار، لكن تم القرار بدعم من الأهل مرة كبير، بدعم من فريق تسامي اللي كان يقوده في فترة غيابي أختي مها بحسين. فكان شيء جدا يعني أنا استغربت كيف فجأة وأنا راكب الطيارة أنا رايحة الحين أمريكا وتارك كل شيء وراي.
أوكي. الحين هذه أكيمن.
هذه أكيمن. رحت دربنا معاهم، كان التدريب يركز على موضوع الوعي بنفسك والوعي بمهاراتك القيادية. كان في تركيز منهج يركز بشكل كبير على القيادة التكيفية، كان في كثير تمارين تركز على موضوع الامباثي، التقمص العاطفي. وأذكر كانت واحدة من التمارين اللي تركز على التقمص العاطفي، أعطونا $5 أو $10 نسيت كم، وأعطونا سبوي تيكت مشوارين اللي هو المترو تذكرة مشوارين رايح وراجع، وعطونا خريطة أخذوا مننا جوالاتنا وقالوا روحوا عيشوا تجربة المستفيدين أيا كان المستفيد. ورحت طبعا لجين جاية تتعلم
في نيويورك.
في نيويورك، والظاهر أني ما بقى سي شيء ما سويته. في البداية رحت مشيت لأن خفت أني أنا أركب المترو وأضيع، عادة أعتمد على جوجل مابس الجوال. ورحت إلى ملجأ للمشردين ودخلت وأنا خايفة أنهم يقفطوني، ماني عارفة من إيش خايفة، بس يا رب ما أنقفط أني ما أحتاج هذه الوجبة. وجلست وأخذت هذه الوجبة اللي كانت عبارة عن رز ولحم ما قدرت صراحة أكله، وفي كان خبزة وعلبة من الزبيب. فأخذت معي وأنا طالعة، وطبعا واحدة من أهم الفوائد اكتشفت أن أغلب اللي موجودين هنا متقاعدين يجون يأخذون هذه الوجبة عشان يوفرون معاشهم التقاعدي لأمور أخرى كون أن نيويورك مدينة غالية. طلعت وقدام الملجأ هذا في حديقة وكنت قاعدة أكل خبزة وقاعدة أحاول يعني أتفكر في التجربة وأعرف وش اللي أنا استفدت بشكل كبير. فجاني شخص مشرد، وعادة يعني وأنت تعيش حياتك اليومية في نيويورك هذول المشردين أنت ما تشوفهم أو تتحاشى أنك تناظرهم في عيونهم. هو شافني أنا طالعة من الملجأ وشوفني معي خبزة، قال ممكن أخذ يعني قطعة من الخبزة. فأنا تفاجأت طبعا، هو شافني أنا طالعة فقلت خذها كلها، فقال لا أعرف أنك جوعانة زيي. طبعا أذكر أن دمعت عيني يعني من الموضوع وأنا قاعدة أمشي. بعدها رحت المركز الصحي حاولت أني أنا أخذ على علاج وأنا ما معي فلوس، يعني كيف ممكن أخذ علاج وأنا ما معي فلوس؟ فكان في طرق يعني مختلفة وصعبة ومعقدة، ولسه باقي لي ساعتين على ما أرجع المكتب. فرحت عربة خضار كان يبيع فيها شخص بنغلاديشي اسمه حسن، فقلت له عادي أوقف أبيع معك. استغرب قال أنت من وين؟ قلت له يعني أنا عربية وأنا عندي تجربة وديني أنا أعرف شلون أنت تبيع الخضار وودي أساعدك يعني في هذا الموضوع. طبعا هو مرة تحمس، هو كان من بنغلاديش ومسلم وشاف أني أنا عربية ومسلمة، تحمس مرة معي. وقرر أنه يبغاني أعيش التجربة كاملة. فصرت أبيع وصار يعلمني، يعطيني نصايح وأخذ النصايح أنا بجد يعني، ويعلمني من وين يجيب الخضار والفاكهة كل يوم، كيف يشتريها من تاجر تركي في مكان يبعد تقريبا ما يقارب الساعة والنص عن مكان العربة، وكيف يقوم الساعة 6 عشان يوصل هذا المكان وبعدين يأخذ الأغراض ويجيبها إلى العربة ويبدأ بالبيع خلال اليوم وينتهي يومه حول الساعة 8 بالليل. ففي مرحلة ما وإحنا قاعدين نبيع قال أنا باخذ بريك وراح، بس قبل لا يروح أعطاني الكاش. طبعا أنا استغربت كمية الثقة اللي موجودة في، يعني كيف تعطي واحدة أنت حتى ما أنت متأكد وش اسمها وراح، والله يمكن غاب ثلث ساعة. وأنا طبعا بلشت شوي خفت أني أغلط في الأسعار كون أنه في أشياء ما هي واضحة الأسعار عليها، وصرت أبيع وأشتري ويعني أبيع قصدي مو أشتري، أبيع على اللي يشترون. وبالنهاية رجع وكمل يبيع معي، قلت له خلاص أنا لازم أرجع الحين لدوامي، فقال لي لحظة أنا بروح شوي برجع. كان العربة أمام محل بيتزا وجاب لي شريحتين بيتزا كبيرة وعطاني كيسة مليانة فواكه وقال لي شكرا أنك ساعدتيني اليوم. طبعا من خلال التجربة مو بس موضوع أني أنا شفت حسن كشخص، موضوع أني أنا عشت معاه التجربة عنا له الكثير، وصار يقول لي تفاصيل يمكن أنا ما كنت أحتاجها عشان أعرف أو أوصل معلومات معينة، بس قدرت أفهم منه تجربته، قدرت أعرف أنه هو تارك أهله في بلاده عشان يجي ويلقى لقمة يعني شريفة عن طريق بيع الخضار. وهذا الشيء يعني موجود، هذا ما هو ريادة أعمال اجتماعية لكن يظل هي وظيفة ذات أجر منخفض جدا. فأنت تبي تفهم تجربة هذا الشخص، تعرفه من وين جاء، كل هذه المواضيع أثرت عليه. طبعا وانا بالطريق شفت واحد من المشردين عطيته تذكرة السبوي ومشيت، وألقى واحد ثاني أروح أقسم الفلوس بينهم. طبعا ما ركبت السبوي كل هذاك اليوم كان مشي، ورجعت المكتب. طبعا كانوا زملائي جايين قبلي، أنا الوحيدة اللي معي أكل حطيتها على الطاولة، قلت لهم كذا 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 صار كانت التجربة. فهذه واحدة من التمارين اللي استفدتها. طبعا بعد التدريب في مدينة نيويورك يروحون يجعلونك تشتغل في أحد الشركات اللي استثمروا فيها في أنحاء العالم. فرحت وكان الشركة موقعها في حيدر أباد، وهي شركة تعليمية في الهند. طبعا شركة تعليمية تركز على تطوير المناهج للمدارس اللي تركز على ذوي الدخل المحدود. وطبعا النظام التعليمي في الهند ما يشجع على الحكومي بشكل كبير، إنما يشجع على الأهلي كون أن مستوى المدارس الحكومية ليس بالقوي أبدا. فمن هناك يعني انطلقت تجربة أخرى. فهذا اللي أذكره. يعني
كم قعدتي في الهند؟
ما يقارب 10 شهور.
10 شهور كلها في حيدر أباد.
حيدر أباد وما جاورها. وطبعا سافرنا كثير، يعني كان فيك كثير من السفرات، رحنا نيروبي كينيا، كان داخل يعني مع المنظمة اللي كنت أعمل، الشركة اللي كنت أعمل فيها، كان كثير من المشاوير عبارة عن 4 ساعات رايح و4 ساعات جاي. فعشان أنت تركز على مجموعة المدارس اللي موجودة في محبوب نجر اللي تبعد 4 ساعات بالسيارة عن حيدر أباد، لازم تروح وتشوفهم وتقعد معاهم وتدرب المدرسين اللي موجودين هناك، وتتأكد أن المركز التدريبي اللي تنشئ الشركة حقتنا القريب من محبوب نجر وكريم نجر عنده كل الأدوات اللازمة. فإحنا على قد ما إحنا قاعدين نبيع المناهج على المدارس، على قد ما أن إحنا قاعدين نمكن المدرسين اللي يركزون على هؤلاء الطلاب. فهو مو بس أن إحنا قاعدين نبيع المنهج، إحنا قاعدين نبيع المنهج ونبيع التدريب معه.
كيف كانت الهند؟ يعني كيف كانوا الهنود المدارس الطلاب؟
تختلف من منطقة لأخرى. خلنا نقول كل ما قربت من المدن الرئيسية كل ما كان الوضع مختلف شوي، أو كل ما أبعدت كل ما كان كذلك الوضع مختلف بشكل كبير. النظام الاجتماعي في الهند جدا معقد، فيه الكثير من الطبقات الاجتماعية، وفي طبقات المفروض أنها تركز على الأشياء اللي تعتبر كيف أقدر أسميها بطريقة يعني مهنية، الأشياء اللي تهين الشخص أو تهين كرامة الشخص هي مختصة بأدنى طبقة اجتماعية عندهم. فكنا لما نجي نروح للمدن، المدن ما فيها هذا التركيز على الطبقية رغم أنها موجودة. يعني ترى أنه في عمالة التنظيف اللي موجودين بالمكاتب اللي نروح لها مثلا، عمالة التنظيف المختصين بالحمامات عزكم الله مختلفين تماما عن عمالة التنظيف لباقي المدرسة، كون أنها طبقات اجتماعية مختلفة. وهذا الفروقات تشوفها بشكل أكبر لما تدخل القرى، فتبدأ تعرف أن هذا الشخص مو بلاس مو لابس صندل، لأنه ممنوع عليه يلبس الصندل في هذا القرية.
بس ممنوع كده؟
إيه ممنوع. وطبعا تسمع الكثير من المشاكل، كيف أنه فيه موضوع الزواج والهروب في هذه القرى، يعني دائما شائك، فيأثر على الطلاب، يأثر على المدارس اللي موجودة في هذه الأحياء. وفي أحياء يعني أو مدارس أبعدنا عنها، يعني هذا إحنا قاعدين نتكلم بس على المباني، وقد يكون مبنى بدون يعني غرفة بدون جدار ما اكتمل، هذه تعتبر ممتازة أو جيدة. أوكي، وفي طبعا النوع الممتاز أكثر اللي هو مبنى كامل لكن يفتقر الأشياء اللي إحنا نشوفها في مدارسنا هذا اليوم، أيا كانت المدرسة في المملكة العربية السعودية إحنا قاعدين نتكلم. وأذكر واحدة من الأشياء اللي يعني أثرت فيني هو كانت زيارة إلى مدينة أنغول. أنغول تبعد عن حيدرباد 8 ساعات بالقطار، فكان تجربة القطار لحالها قصة.
صدق يركبون فوق؟
أي يركبون فوق والله. وفي عربة اللي هي تعتبر الأرخص في القطار، أنت تشتري التذكرة بس بعدين تتهاوش عشان تركب عشان زحمة. فمن يوم ما تشوف القطار واصل وأنت تشوف فيه يمكن ما يقارب 150 نفر يتهاوشون على 3 عربات، وكل عربة يكتظ عدد كبير من الأشخاص. ولاحظ الرحلة 8 ساعات، لكن احنا ما رحنا مع اللي فيه اكتظاظ، رحنا على المستوى الأحسن، وكانت عبارة عن سرر معلقة. ورحنا 8 ساعات إلى أنغول، وأنغول طبعا مدينة غير عن محبوب نجر وكريم نجر كون أنها قريبة من حيدرباد. تبعد ومن أنغول طلعنا على القرى اللي موجودة، كان فيه غابات معينة فيها السكان الأصليين. السكان الأصليين هذول يفتقرون للدعم من جميع النواحي، بيوتهم مصنوعة من القش بلا مبالغة، لكن الحياة جدا بسيطة وبدائية في تلك المناطق. تسامي كانت قد قطعت مشوار مرة طويل في تعريف ريادة الأعمال الاجتماعية، ف أعتقد وصلنا مرحلة بعد ما كنا نقول للكثير من الأشخاص ريادة الأعمال الاجتماعية أداة موجودة ونحتاجها، وبدأوا الناس يجون يقولون صح فعلا أداة ريادة الأعمال الاجتماعية أداة نحتاجها، انتقلنا يعني حسيت بعد ما رجعت أنه لازم نركز بشكل أكبر على برامج تحقق أثر أكبر في قطاع الريادة الاجتماعية.
أنت تقولين يعني بدأتي أنه أنت صنعتي تسامي لأجل تمكين الناس من صناعة التغيير.
أيه.
اليوم تقريبا 8 سنوات.
أيه. نقدر نقول أو أقل.
أقل شوي.
أيه.
كيف تشوفين الأثر لصناعة التسامي؟
أعتقد المفروض أني أنا أكون آخر شخص أجاوب هذا السؤال لأنه دائما صعب عليني أجاوبه. أنا أعتقد أن خطينا خطوة من 1000 خطوة، ولسه باقي لنا مشوار طويل عشان نحقق الأثر اللي إحنا نرجو كمنظمة. بس يمكن هذا يرجع لي أنا كلوجين مو تسامي، يعني عشان ما أظلم الفريق الرائع يعني اللي كان موجود واللي الآن موجود والشبكة اللي موجودة عندنا، مو مستشارين من مرشدين، ما زال أمامنا يعني مشوار. على قد ما أن يعني في مفهوم بالقطاع الثالث اللي هو موضوع الأثر. أوكي. ففي الشركات الريادية الاجتماعية، وهذا الشيء أنا طبقة على تسامي، أنت تقدر تقيس الأثر المباشر، لكن كيف تقدر توسع دائرة الأثر هذه؟ كيف ممكن أنت كشركة ريادية اجتماعية تصنع حل على سبيل المثال في التعليم، أنك أنت مو بس تأثر على الطالب، أنك أنت تأثر على أسرته، كيف هذه الأسرة تتغير مع الحل اللي أنت قاعد تقدمه لها، كيف أنك أنت تصل إلى عدد أكبر من الطلاب بالطريقة السهلة. فهذه جزئية يعني دائما تشغل بالي، سواء كانت عندنا ولا كان عند الشركات اللي ندعمها، وما زال يعني أعتقد حتى الشركات اللي موجودة حاليا ما زال قدامنا شوط، مو عشان تتأسس كشركات، لكن قدامنا شوط عشان نعرف كيف ممكن نحقق أثر أكبر.
طيب أنا بتوقع أني رغم أنه تسولفنا كثير، رغم أني عرفت سامي إلا أني لا أزال ما أعرف متى تصبح شركة ريادية، شركة ريادة اجتماعية.
أوكي. طيب أنا بضرب لك مثال، شركة أكس تبيع وجبات طعام وتعطي من كل وجبة ريال، هذا لا يسمى شركة ريادية اجتماعية، إنما شركة تجارية ذات برنامج مسؤولية مجتمعية.
حلو.
أوكي. نفس صاحب شركة الأكس هذه قرر أنه يغير التوجه ويركز على دعم الأسر ذات الدخل المحدود في المحافظات اللي موجودة عندنا بالمملكة على تربية الدواجن.
أوكي.
هذه ليست شركة ريادية اجتماعية، إنما برنامج اجتماعي اللي هو يعني يتبع المنظمات الغير ربحية، الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك.
حلو.
الشركة الريادية الاجتماعية نفس صاحب هذه الشركة يقرر أنه يروح يشتري الكتكيت ويعطيها إلى هذه الأسر، ويروح يشتريها مرة ثانية منهم كدجاج ويصنع منه وجبات. أوكي. ما أدري إذا وصلت الصورة.
لا لا لا.
أنت قاعد تنشئ هذه الشركة وتبيع هذه الوجبات عشان تدر دخل على هذه الأسر،
وأن المنظمات غير الربحية غير ما لها دخل في الجهات،
يعني هي بس تساعد الأسر على إدخال دخل، لكن بدون ما يشترون ويبيعون، هم يروحون يعطونهم فلوسهم فلوس عشان يبدأون المشاريع هذه. لكن أنك أنت تبدأ مشروع يوفر حل لتحدي اجتماعي، ألا وهو يعني إذا كنا بنحدده بالضبط العطالة في الأسر ذات الدخل المحدود في المحافظات والقرى الصغيرة في المملكة. هذا مختلف تماما.
هذا ريادة اجتماعية.
هذا ريادة اجتماعية. أنت مشروع قائم على توفير هذا الحل، وليس أنك تسوي مشروع وتبي تساعد المجتمع كمسؤولية مجتمعية.
ممتاز. نحن إيش في أمثلة اليوم؟ أنتوا دعمتوا شركات كثيرة على مر السنين. إيش في أمثلة؟ أعطيني من الأمثلة الموجودة اليوم في السوق. ليت.
أوكي. من المشاريع اللي موجودة، خلنا نتكلم عن قطاعات مختلفة. إذا كنا بنتكلم عن القطاع فائض الطعام كتحدي، في عندنا مشروعين في تدوير، التدوير يجمع الفائض من الطعام اللي غير قابل للأكل ويحوله إلى سماد. أوكي. ويبيع هذا السماد. عندك في
طب هذا كيف ممكن يكون ريادة اجتماعية؟
هذا كيف أنت عندك فائض طعام دائما موجود كمخلفات ولا يتم الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى. طبعا في عندك أنت أصلا لموضوع الحل، عشان تبني الحل، في الحل اللي يجي قبل المشكلة لا تصير، في الحل اللي يجي بعد ما المشكلة تصير. أوكي. فتدوير مثال على الحل بعد ما المشكلة صارت. في عندك كثير من الأكل بالمطاعم اللي لما نقعد على الطاولة في أي أحد في أي مطعم، غير مسموح المطعم بإعادة بيع الأكل حتى لو ما لبس. وين يروح هذا الأكل؟ لا يوزع على الجمعيات ولا يوزع على أي مكان، إنما يرمى في سلة المهملات.
ما يعطونه طعام وكذا؟
لا ما يعطون. فقط في الزواجات، في الجمعيات تأتي لجمع الفائض من الطعام. لكن الحل إنك أنت كيف وش تسوي بهذا الأكل اللي بينكب الزبالة وأنت بكرامة ولا أنت ماخذه؟ في طبعا الحل البدائي اللي موجود عند الكثير من الأسر، أنهم يأخذونه ويروحون ينشرون الفائض في أرض فاضية. أو أنك أنت تأخذ هذا الفائض وتروح تعطي الأنعام والدواجن اللي موجودة عندك. أو أن الحل اللي جابه يعني هشام الجبر كان مختلف تماما، جاب حل أنه يروح يجمع كل فائض الطعام الغير صالح للأكل أو الاستهلاك البشري، ويضع في يعني في آلية معينة ويتم تصنيعه كسماد
طبيعي
بعدين يبيعه.
برافو عليك.
أوكي. وهذا حل بعد المشكلة. في الحل اللي قبل المشكلة، في مشعل الخراشي صمم صحن يركز على توفير كمية الرز أو تقليل كمية الرز اللي موجودة عندنا في صحون الولائم. طبعا هذا مثال على حل قبل لا المشكلة تصير. يعني إحنا في المملكة العربية السعودية نستورد 1.1 مليون طن رز، يهدر منها ما يقارب الثلث 400,000 طن. فهذه مشكلة جدا أساسية. فعندك هشام يجمع الفائض اللي يصير بعد، وعندك مشعل يحل المشكلة اللي تصير قبل. فهذه أحد المشاكل.
أعطيني أمثلة ثانية غير الأكل.
أوكي. في التعليم عندك شركة نجاحات تركز على دروس التقوية اللي تركز على طلاب ذوي الدخل المحدود في الأحياء المحددة في المنطقة الشرقية. هذه دروس التقوية المفروض أنها تركز على تحصيلهم الدراسي. ليه؟ لأن فعلا حياة الشخص تتغير إذا كان التحصيل الدراسي أعلى. وما تتغير على في عندك الأثر السريع اللي يصير بشكل فوري على الطالب، في عندك الأثر اللي يصير على المدى الطويل اللي هو كيف ينتهي بالتوظيف المناسب له اللي يساعده ويكون ممكن بأدوات ممتازة. فهذه شركة من ضمن الشركات. كذلك عندك ثريدز إن هي شركة تركز على البرامج التعليمية للأطفال في العلوم والبرمجة. هم طبعا يستهدفون كافة شرائح المجتمع، لكن يبغون يركزون بشكل أكبر على كيف ممكن يخلقون أثر أكبر من اللي هم قاعدين يحققونه الآن على مستوى الأطفال في المملكة العربية السعودية. مثال آخر، محمد الشيخ أسس شركة اسمها إنكارب. إنكارب تركز على توفير منصة تجمع المعلومات من مرضى السكري. المستهدف كزبون هو الطبيب، لأن ما عندنا إحصائيات دقيقة في المملكة العربية السعودية، لكن نعرف أن عدد المرضى يعني يعد بالمئات مقارنة بعدد الدكاترة المتخصصين في مرضى السكري في المملكة العربية السعودية. وقصة محمد بدأت بشيء جدا رائع. كان يطبق مشروع في أحد المستشفيات، وجت واحدة قالت له يا ليت هذا التطبيق تسويه عشاني. فهو ما فهم، يقول ما عرفت هي وش قصدها، يعني أسوي التطبيق على صورتها باسمها. لكن لما يعني بدأ يحاول يفهم أكثر استوعب أنه هي شخص فاقد البصر، وسبب يعني فقدان البصر كان يعود إلى مرض السكري، كون أنها تعيش خارج الرياض وكان مرة صعب أنها توصل إلى المستشفى، وما كان في متابعة للأرقام أو مستوى السكر في الدم. ولو كان الموضوع يتحلل بشكل يعني ممتاز، لأن المنصة تجمع المعلومات وتحللها وتقدر تشوفها على مستوى سنة وتقدر تشوفها على مستوى أسبوع.
في ذا المجال يعني أحس إن مجال القطاع الثالث يعني إنه كذا مليء بالرجال، يعني في كل من يخدمهم رجال.
كيف؟ في نظرية أخرى إن أغلب العاملين في القطاع الثالث هم النساء.
والله؟
إيه. أنا أفهم وجهة نظرك، لكن كمان أفهم وجهة نظر النظرية الأخرى.
إيش الصح صدق؟
أنا ما أدري، ما في، أنا ما عندي الإحصائيات حالياً، بس أنا متأكدة إن موجودة إحصائيات موجودة تركز على عدد العاملين، لكن أنا أذكر عدد العاملين مقارنة بالنسبة لسكان المملكة لا يتجاوز 1%، وهذا الدراسة تعود إلى عام 2014، وأنا متأكدة إن في معلومة موجودة في أحد الدراسات اللي أصدرتها مؤسسة ميك خالد عندها الرقم الدقيق حالياً، لكن عدد العاملين مقارنة بنسبة السكان هي نسبة جدا قليلة. الموضوع يرجع إلى أن عندنا القطاع الثالث رواتب ليست عالية فيه، وهذا عكس اللي أنا شفته يعني خارج المملكة. خارج المملكة القطاع الثالث الرواتب ليست الأعلى، يعني ما هي بشركات اقتصادية أو شركات استشارية كبيرة، لكن يظل أنها أعلى من المعدل العام عندنا بالمملكة العربية السعودية. ويمكن لأن الموضوع يمكن إذا كنا نرجع للتاريخ فهو بدأ كرعوي، فالموضوع كان فيه كثير منحة واتجاه إلى أخذ الأمور بالبركة. وإلى الآن تشوف موضوع تطبيق السهل اليسير، يعني ما أو التطبيق الغير دقيق خلنا نقول، يطبق في الكثير من الجمعيات يعني في المملكة العربية السعودية، كون إن العاملين عليها يسوونها من باب إنه يبون يسوون هذا العمل الخيري.
هنا في صديقي عزيز الحمادي، هو يعمل في يعني منظمة غير ربحية يعني، بس يعني طبعا ما أدري وش نظام المنظمات غير ربحية في السعودية، لكن يبدو أنه لا يزال يعني مو بنظام واضح بزي كذا. فهو شغلة أنه يروح يشوف الجانب التقني في الجمعيات غير الربحية والخيرية والأوقاف وزي كذا، يجد أنه سيء جدا، سواء كان اللي تابع للحكومة أو اللي كان متابع للحكومة، يعني ما هم بعيدين يعني، واضح أنهم يسوونها حبيا يعني زي ما أنت قلت يعني.
لا صحيح، وأعتقد يعني أخي عبد العزيز قطع مشوار يعني مرة جيد في استكشاف يعني الجانب التقني للجمعيات. تخيل لو أنت أخذت الأبعاد أكثر. يعني واحدة من الأشياء أنا لاحظتها إنه أول ما بدأنا موضوع ريادة أعمال اجتماعية والكل ما هو راغب فيه، الآن فجأة في ريادة أعمال اجتماعية داخل الجمعيات الخيرية، وهذا بالنسبة لمفهومي وتعريفي وتعريف تسامي لريادة الأعمال الاجتماعية لا يطبق في الجمعيات الخيرية. لكن القضية مو هنا اختلاف الرأي، قد يطبق بطريقة أو بأخرى، يمكن مواضيع الاستدامة المالية، وجود مشاريع تدر الدخل، وهذه المشاريع تكون حل لأحد التحديات الاجتماعية اللي تركز عليها المنظمة. لكن بالنهاية الموضوع حتى قياس الأثر، النظريات الكثيرة يتكلمون فيها، لكن أحد مثلا أهم الجزئيات في عملية قياس الأثر لما أنت تطبقها كمنظمة غير ربحية، أنك أنت تعرف كيف تعدل البرنامج اللي أنت قاعد تسويه، أو تعدل الشيء اللي أنت قاعد تقيس أثره، كيف ممكن يحقق أكثر أكبر. أنت قاعد تقيس الأثر مو عشان تعرض النتائج، أنت تاخذ هذه النتائج لنفسك عشان أنت تعدل الشغل اللي أنت قاعد تنتجه. هذه واحدة من الأشياء اللي أنا لاحظتها يعني بشكل كبير، يعني موجود في العديد من الجمعيات داخل المملكة العربية السعودية، أن موضوع تكرار المفاهيم شيء دائما يعني يتكرر، وتشوفه ظاهرة كبيرة، ودائما الموضوع خلنا نقول المواضيع أقول موضة، لكن يظل عندنا إحنا موضوع الترند والتفشي الظواهر أو الظاهرات دائما موجود عندنا. فلما يجي ولاحظت هذا الشيء حتى يعني في المجتمع المثقف داخل القطاع الثالث، فتجد أنه الكثير من الناس اللي مفروض أنه هم مصادر العلم اللي موجودة عندنا، هم أكثر أشخاص ممكن يعقدون المسألة من ناحية يعني التوعية في مفاهيم معينة. يعني أنا أذكر حد يعني الاجتماعات، تعرف الكلمات المختصرة اللي دائما تختصر بثلاث حروف إنجليزية،
زي
خلك NGO هذه واضحة أقول أوكي، لكن لما يجي في نص اجتماع وعندك أنت أشخاص من خلفيات مختلفة تماما، اجتماعية وثقافية ومناطقية، وجاي يعطي مثلا نظرية معينة أو يشارك رأي أو يشارك فكرة، تلاقي أن فيه كثير من BOP ABC هذه الحروف اللي طيب، وعندنا إحنا ثقافة السؤال غير يعني مفضلة دائما. فأذكر أحد التجارب أنا الأولية بالنسبة لي في حياتي يعني المهنية، ويمكن أول ما بدأت تسامي، أنه كنت أحضر أحد الاجتماعات وكان فيه تكرار كثير لموضوع الحوكمة. أنا فاهمة الحوكمة كفكرة بشكل عام، تعرف يقول، فكان في شخص أكاديمي مثقف يعيد كلمة الحوكمة وغوفرنس والتفاصيل المرتبطة فيها، وكان عدد الناس اللي يحضرون هذا الاجتماع فيما يختص بمشروع معين ما يقارب 10 أشخاص، وكنت أحس أني أول اجتماع طلعت محبطة جدا، لأن حسيت أني ماني فاهمة ولا كلمة، وكيف أنا يعني أدخل هذا الاجتماع وأحس في كثير من القيم اللي تبدأ تطلع وتنازعك من جوا، هل المفروض أقول لهم أنا مو مكاني هنا؟ هل لأني أنا ما فهمت أي شيء قال؟ أو هل المفروض أنا أبادر وأصارح المسؤول عن وجودي في هذا الاجتماع؟ هل إيش الطريقة المناسبة؟ فلما جاء الاجتماع الثاني بدأ الشخص بالتحدث، فأنا في مخي قاعد أقول خلاص أنا إذا ما فهمت بسأله، يعني حتى لو يطلع شكلي يعني غلط في الاجتماع. بعد ما سألت السؤال اكتشفت أنه إحنا تقريبا 10-12 اكتشفت أن الغالبية ما كانوا فاهمين معي، لأنه اختار أنه يسجع الكلام ويفخم الكلام ويعيد الكثير من الكلمات المطاطية اللي كان ممكنها تبسط بشكل كبير وتشرح. فعشان كذا يعني
تخاف إنها صارت موضة؟ يعني
في كثير أشياء موضة عندنا بالسعودية، ريادة الأعمال موضة، محلات البرجر موضة، محلات الكب كيك موضة. هذا لا يعني إن هم غلط، بالعكس إحنا نحتاجهم، لكن كمان نحتاج الأفراد اللي يأخذون الموضوع البعد أكبر، البعد أعمق، وهذا يرجع الموضوع القيادة.
شلون؟
يعني عندنا مفهوم القيادة دائما أنك أنت تعطي أوامر للناس، لكن القيادة الفعلية هو أنك أنت تعرف الناس. يعني أو في تعريف أنا مرة أحبه أخذته من آكيمن ودائما حتى يعني نتبعه في تسامي، أنه leadership، أقولها بالإنجليزي وبعدين بترجمها. leadership is taking people from where they are to where they need to be, not where they want to be. لأن what they need is completely different than what they want. فترجمة القيادة هو أنك أنت تأخذ المكان، أن تأخذ الناس من النقطة اللي هم موجودين فيها إلى النقطة اللي يحتاجون أنهم يكونوا موجودين فيها، مو النقطة اللي هم يرغبون بالوصول إليها، لأن اللي يحتاجونه غير اللي هم يبغونه.
صحيح.
فبنفس الوقت يعني يجي على، وهذا يدخل فيه مفاهيم كثيرة، يدخل فيه أهم مفهوم أنا أحس أنه لابد أن يكون جزء لا يتجزأ من اللي احنا دائما نسويه يعني بالقطاع الثالث او القطاعات الاخرى، الاستماع. الاستماع مو انك انت تقعد امام الشخص سواء كان مستفيد او زبون او عميل او موظف وتسمع الكلام اللي قاعد يقوله، انك انت تفهم هذا الشخص، تفهم وجهة نظره وتفهم هي جاية من وين. قد يكون رائد الاعمال مثلا عندي ابتسامي يرفض نقطة معينة ليس لأنه رافض الفكرة، إنما لتجارب شخصية مر فيها هو ما هو قادر يقول رأيه بهذا الطريقة، أو ما هو قادر يناقش، أو يفضل عدم التفاوض. فأنت لازم ترجع وتفهم جذر المشكلة يأتي من وين، أو جذر المعلومة اللي تنقال قدامك من وين. فالاستماع ليس فقط الاستماع للكلام، إنما الوعي وفهم واحتواء الشخص اللي أمامك، سواء كان مستفيد، عميل، صانع قرار، أنت واقف على ستيج ومين الناس اللي قدامك. كل هذه المواضيع يعني مرة مهمة
فعلا. والله يعني في كثير من المصاعب، من المفاهيم اللي غايبة يعني تلقاها كذا.
ترى على فكرة الموضوع ينطبق علي، يعني على يعني خليني أقول لك قصة لطيفة. لما رحت الأنغول ورحنا إلى هذه القرى اللي البيوت فيها من القش، طبعا أنا جاية شايلة على يعني ظهري شنطة وفيها الكمبيوتر، ومعي كاميرا عشان أوثق وأسمع، ومعي دفتر وقلم عشان أوثق وأسمع، وجاية على أتم الاستعداد أني أنا أستمع للمستفيدين في هذه المنطقة أو في هذه القرية الصغيرة. وأول ما وصلنا الأطفال استقبلونا، طبعاً الأطفال في تلك المنطقة كمان وضعهم جداً يعني سيء، فكان عليهم ثياب رثة بالية، في قطعة إيه وقطعة لا، وطبعاً حافين. فبشكل تلقائي ردت فعلي الأولى يا رب ما يلمسوني، وهم يجون يقربون جنبي وأنا أبعد 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 على وراء ويصرخون، أنا يا رب يعني يحاولون يسحبوني بس ماني عارفة يعني بالضبط إيش الوضع. فجأة قاعد أشوفهم يأشرون على فوق، كان وراي شجرة وهذا الشجرة فيها عش دبابير، كانوا يقولون لا ترجعين ورا عشان هذا الدبابير ما يعني ما تأذيك. تخيل إن أنا في هذيك اللحظة أنا زعلت من نفسي إني أنا جاية أستمع، وآخر شيء سويته هو الاستماع. ونفس الشيء ينطبق على التجارب اللي في تسامي، دائما نكون في عمق أو في خضم تنفيذ الأشياء، وقد يكون لنا آراء، لكن لما أنت تجي في نهاية اليوم وتتفكر باللي صار وين الغلط اللي أنت ممكن سويته وين الأشياء الصح اللي أنت ممكن تكمل تسويها وتستثمر فيها بشكل أكبر، هذا كله يعني شيء يساعد. وطبعا لنا مواقف كثيرة مرتبطة بموضوع الاستماع، فبس يمكن ما يسعفنا الوقت اليوم نقولها.
لا لا عادي جربي.
أول ما بدأنا بتطبيق برامج تمكين الشباب جلسنا في غرفة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة يوسف القوافلي، طبعا اسمه يتكرر لأنه يعني فعلا كان مرشد لنا كمنظمة ومرشد لي شخصيا. قال كانت النتيجة أن العديد من الأشخاص انسحبوا قبل لا يطبقون الفكرة معنا، فكان يسأل عن الأسباب وكنا نقول هم يعني الشباب فيهم هم اللي ما يبغون ولازم. فجأة قال أنتوا إيش سويتوا؟ طيب هل فهمتوا وش اللي قاعد يصير؟ وبعدها استوعبنا أنه فعلا سبب انسحاب الأشخاص ترى شيء يعود لشيء إحنا قاعدين نسويه بطريقة غير مقصودة.
إيش كنت
يطلعون؟ كنا نحط الموضوع جدا معقد في البداية في التقديم، فوقت ما أنه ينقبل يبدأ يحس أن الموضوع بيصير معقد بشكل أكبر، فتغير تغير البروسس بطريقة مختلفة، صار فيه حتى الكوميونيكيشن أفضل بكثير، الوضوح في المهام، الوضوح من الأشياء المطلوبة منهم وهكذا.
إيش في شركة ثانية زيكم أو منظمات زي
تركز على ريادة الأعمال الاجتماعية بشكل كامل؟ أنا ما أعرف في حقيقة الموضوع.
معقول المملكة يعني؟
لكن في كثير من المؤسسات والجهات سواء حكومية مانحة خاصة تركز على هذا الموضوع. يعني عارفة أنا مثلا إن كنت أذكر شيء فهو بيكون شركة تحت أوقاف العرادي اللي هي شركة أثمار، تركز على ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي. إن كنت بذكر فأنا بذكر فراس الجراح من تنويل، إن كنت بذكر في العديد من الأشخاص المهتمين. فراس طبعا خبير أصلا، هو خريج ريادة أعمال اجتماعية. أوقاف العرادي يعني لهم باع طويل وبدأوا يركزون على موضوع ريادة الأعمال الاجتماعية يعني بشكل كبير في السنة والنص أو السنتين الأخيرة، وهذا شيء جدا رائع. فمن هنا يعني يأتي، لكن منظمة بشكل كامل تركز على هذا الموضوع يعني ما أذكره. بالعكس أنا ودي أنه يكون موجود، لأن وجود هذه المنظمات يساعدني على أن حاجة القطاع فعلا موجودة.
إيه مستحيل شركة واحدة أو منظمة واحدة أو حتى يعني خمسة عشرات، يعني إنه مملكة كبيرة.
بالضبط. أي يعني والمناطق مختلفة.
إيه يعني. صح. فعلًا والله. طيب على أنها صعبة للنساء والرجال، هي مفترض إنه مع بعض.
إيه.
وعلى الموظفة كانت يعني هل لا تزال موضة أول سعودية أول سعودية أول سعودية؟ تشوفينها لسه موجودة؟
أنا أشوفها لسه موجودة رغم أنها يعني.
ضايق.
أنا يضايقني. إذا أحد تكلم عني بهذه الطريقة أنا يضايقني. أنا أتي من عائلة فيها نساء قويات، أولهم أمي. أنا ما أعتبر أن موضوع أني أنا بصير أول هو الإنجاز اللي أنا أحققه. وللمعلومية واحدة من الأشياء اللي يعني نوع ما تخليني أفكر لما يجون يقولوا لي مبروك عشان يتكلمت على مسرح.
مبروك أنك سويتي زي كذا
أو طلعت في الجريدة.
ومزعج يعني مزعج قديش انه كذا كما لو انه اكثر شيء ممكن انكم تسوونه انك تطلعون على مسرح
كنساء ولا كاشخاص؟
كنساء.
انا لا انا ما اتوقع، انا اتوقع هذا الشيء ينطبق على الرجال والنساء والله. بشكل عام يعني تشوف جروبات الواتسابات اذا كان في رجل انجز شيء ترى بتشوف هذا الموضوع منتشر زي
المرأة. مش يقولون اول رجل
الا فيه الا فيه كثير اوائل
في صح فعلا يعني هو في اشياء تزعجني اي صح
يعني الحين تخيل انك انت اول شخص سوى بودكاست عربي
ما عندي مشكله
انت هذا هو الاول يعني انا عارفه بس هذا هو النقطه انه
بس زي كذا زي لما يحددون مثلا لما تسوي انت تسوي انجاز او ممكن حتى لما تسوي مثلا رسمة ولا فيلم ولا شيء زي كذا بدين يقولون انه هذا سعودي، ما ياخذونه مقارنة بالفن كامل ياخذونه
اصلا. حتى يعني موضوع اني انا ظهرت على قائمة نساء مؤثرات يعني على مستوى الشرق الاوسط ما كان شيء انا كنت قاعد افضله، وهذا يمكن اعتراف اول، لكن يظل ان نرجع انا ادين بالكثير من الفضل لامي. يعني إذا كنت إذا أمي حست أني أنا فيه ميول قليل لأن أبدأ أحس أني أنا 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 صح، لا تطرح الكثير من الأسئلة وتطرح الكثير من الأفكار وتناقشني وتقول لي أن لا ترى قد يكون أن الطريقة اللي أنت قاعدة تسوينها غلط، قد يكون أنك أنت لازم تفكرين بهذه الطريقة. وهي يعني بالنسبة لي يعني أمي وأبوي وحاليا زوجي يعني هم المستشارين في جميع الخطوات اللي أنا أسويها في حياتي المهنية، فأرجع لهم في هذا الموضوع يعني بشكل جدا كبير. طبعا يعني إخواني أحلى شيء في إخواني أنه ما عمرهم حسسوني أني أنا مختلفة عنهم كون أني أنا بنت، لأني أنا بنت وحيدة بين 3 أولاد. فكان هذا الموضوع ترى جزء من أن أنا أشوف نفسي بطريقة مختلفة. ما كنت أشوف نفسي فقط أني أصير البنت اللي أقعد بالبيت، ورغم أنه خيار صحيح أبدا ما أنتقده، لكن كنت أشوف أنه لا أنا إنسانة لازم أقرأ وأتثقف وأعمل وأنجز وأثر. وأحمد أخوي يعني من أكثر الناس اللي الظاهر أعطاني يعني نصايح مهنية، وأخواني يعني أنس وسمان ما شاء الله ما قصروا أبدا في موضوع أنهم ما حسسوني أبدا أني أنا ما أقدر أسوي، يعني دائما يجوني على نقطة أنه لا أنت تقدرين. أنا ماني في موضع أني أنا أتكلم عن جميع النساء المملكة العربية السعودية، يعني في المرأة داخل مدينة الرياض غير المرأة عن في الهفوف، غير المرأة في عرعر، هذا كله يعني قصص مختلفة. لكن إذا أنا كنت بتكلم عن تجربتي أنا، تجربتي يمكن خليني أحطها كنقاط. التجربة الأولى مرتبطة بموضوع السؤال هذا نفسه، لكن ليس موجه لي من داخل الأفراد داخل السعودية، إنما لما أنا أذهب إلى الخارج، لما أنا فتاة، لما لوجين من تسامي لريادة الأعمال الاجتماعية تذهب للخارج للتحدث عن تجربتها في تسامي، التركيز كله على هويتي كمرأة سعودية، ينسون كل الإنجازات اللي أنا قاعدة أسويها وكل شيء أنا قاعدة أسويه في قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية وفي التجارب اللي أنا مريت فيها، ويركزون كيف يعني. أنا أتذكر في مدينة نيويورك كنت في برنامج في أحد الشركات، كانوا يقولون ما شاء الله عليهم بدأوا مشاريع رغم أنهم ما يسوقون سيارة. طب أنت ما سكتي سيارة، أنت جيتي بالسبوي، جيتي بالمترو. هذه واحدة من أكثر الأشياء اللي يعني كانت متعبتني أنا يعني من ناحيتي، وأحسها تحدي يواجهونه كثير نساء مهنيات يعني عندنا بالمملكة العربية السعودية، ينسون التجربة حقتنا كرواد أعمال اجتماعيين أو كرواد أعمال أو كصانعين قرار أو يعني الخلفيات المختلفة، ويركزون على مرأة سعودية، ينسون كل الباقي، ينسون اسمي لوجين، ينسون تجارب مختلفة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أتي من عائلة تقدر النساء القويات. أنا أمي إنسانة ما شاء الله عليها قوية، ولا أعتقد أني أنا في ربع قوتها ما شاء الله، فهذا الشيء يأثر علي. أنا متأكد أن هذه التجربة اللي أنا قاعدة أمر فيها كلوجين قد لا تكون نفسها اللي يمر فيها سارة ولا منيرة ولا حصة في أي مدينة من المدن داخل المملكة العربية السعودية. فهذا الشيء لازم أنا يعني أوضحه، لأن التجارب ما نقدر نعممها، التجربة مختلفة تماما. الشيء الثالث اللي هو نساء خلينا نقول مهنيا، من أكثر الأشياء اللي أنا أواجهها كتحدي داخل غرف الاجتماعات خلينا نقول، أو الكونتكست المرتبط في صنع القرار والتفاوض، أنه دائما الفترة الماضية كانت النظرة دائما مو لوجين العبيد عملت وأنجزت وفعلت، لوجين جمعية خيرية بتسوي الأشياء برخص بلاش. هذه نقطة. طيب إذا أنا امرأة ليه ما أنت قاعد تناظر الإنجاز اللي أنا قاعد أسويه ومستوى العمل اللي أنا قاعد أسويه، وبعدين تقيم وتنسى هويتي أنا كامرأة شابة؟ هذه واحدة من المعضلات. نقطة ثانية يعني داخل غرف الاجتماعات، لما يكون فيه خلينا نقول مدارس فكرية تقليدية ذات خبرة طويلة تأتي وتنظر لك يعني أو تنظر لي كامرأة شابة. ويبدأ موضوع التعليقات، مو هي غير مو إنها غير مهذبة، التعليقات اللي تبين عمري.
شلون قصدك؟
يعني أنا أذكر في أحد الاجتماعات في أحد قدام 25 شخص، لأن كنت توني أعلنت خطبتي، قال قدام 25 شخص اللي أنا أعرفهم بشكل رسمي.
الحين 25 كانوا كلهم رجال؟
إيه كلهم أغلبهم يعني في رجال ونساء، لكن قال لي يا عروسة قدام ناس أنا ما أعرفهم، فهذا تحدي. وهذا الشيء ترى مو بأول مرة، ترى دائما أنا ضربت مثال، هي أحد الأشياء اللي تستخدم، هي أحد الأشياء اللي تكون تحدي. فنقطة ثانية مثلا، ياما جوني أشخاص عندهم شهادات دكتوراه ويجون يقيمون شغلي ويقولون ما حيصلح، ما حتقدرين تسوينه، حلو بس يعني ما حيضبط. كمية الناس اللي قالوا لي ما تقدرين تسوين ترى مو عادية، وأغلبهم رجال يعني في مرحلة متقدمة من العمر. فمو عشاني بنت لسبب أو لآخر، أنا ماني متأكدة إذا كان الكونتكست لأني بنت، يمكن قد يكون النطاق مختلف أو الحوار مختلف تماما والطرح والنقد مختلف تماما لو أنا كنت يعني شاب، ما أعرف. لكن في كثير ناس جو قالوا ما تقدرين، لكن قدرت وقدرنا
وراح أحيانا ممكن يكون دافع لك.
أي ففي على المستوى الآخر الدعم من الحكومة، يعني أشوف أنه شيء جدا رائع. الآن الحكومة يعني ترجع في الكثير من المواضيع الكثير من النساء المختصات، حضرت الكثير من الاجتماعات فيما يرتبط في القطاعات اللي داخلها في المجال اللي احنا قاعدين نتخصص فيه. الحمد لله يعني نرجع لنقطة ان الثقة في تسامي كانت جدا عالية من قبل الكثير من الرجال والكثير من النساء، وهذا هذه الثقة يعني موجودة وستظل موجودة، والحمد لله يعني قاعدين نستثمرها ونحاول نكبرها. فهو فيه التحديات اللي تواجهني كامرأة شابة، وفيه التحديات اللي تواجهني كأي شاب آخر يعني، وفيه كمان التحديات اللي أنا خاصة فيني، يعني تكون مرتبطة فيني أنا كلوجين، وإيش الأشياء اللي أنا ما هي عادي عندي، وفيه الأشياء اللي عادي عندي. فأنا أذكر أن في كثير من المقابلات التلفزيونية ما يبغون يركزون إلا علي كون إن أنا محجبة، ولما أقترح الكثير مثلا أو أقترح يعني أذكر واحدة من المقابلات التلفزيونية اقترحت اسم واحدة من أخوات منقبة وعندها تجربة جدا رائعة، وقالوا لا إحنا نبي واحدة كاشفة. طيب ليه؟ هذا تحدي أكيد هي تمر فيه. فأنا أتي بنهاية الأمر من عائلة محافظة، أنا اخترت أني أنا يكون حجابي بهذه الطريقة، لكن هذا لا يعني أني أنا بس بطلع عشان أنا عندي هذا الخيار موجود. وحتى يعني موضوع الجهات الإعلامية وهذا الموضوع ترى موضوع شائك، وأنا لست في موضع أني أنا أجي أتكلم عن هذا الموضوع كقضية، هي ما هي قضيتي، لكن يظل أنها هي موجودة. يعني ما أقدر أخذ الكثير من الأشياء وحطها تحت السجادة وأتفادى التحدث عنها، لكن كمان أنا ما أفضل أني أنا أتحدث عنها لأسباب مختلفة تماما. أولا أنا ماني صاحبة الخبرة فيها، ثانيا غير أني أنا ماني صاحبة الخبرة فيها، أنا يعني أرجع على نفس النقطة الأولى، أنا امرأة من عرض يعني كم 11 مليون امرأة في المملكة العربية السعودية، تجربتي لا تقاس عليهم كلهم. فبس إذا كنت بتكلم عن التحديات، هذه من ضمن التحديات، لكن يظل في كثير عمل صار في مشوار المرأة السعودية. يعني أنا من المخضرمات داخل جمعية النهضة، عضوة من يوم أني كنت طفلة طبعا بسبب الوالدة الله يحفظها. يعني أنا فخورة بالإنجاز اللي وصلوا، وفخورة بالاستراتيجية الجديدة اللي هم قاعدين يركزون عليها، وأعتقد أن في كثير أرقام وكثير أفكار وكثير يعني حقائق ستطرح يعني من خلال المركز المختص بدراسات المرأة عندهم. ومتحمسة كثير على النتائج، ومو بهم لحالهم، في كثير من الجهات اللي قاعدين يركزون على المرأة. في مجلس شؤون الأسرة عندهم عمل جدا جبار وجدا عظيم، ويمكن الآن ما أعتقد أن الوقت بيسعفني، لكن يعني ما شاء الله أعتقد فيه كثير تفعيل مو فقط لدور المرأة، إنما للكيان اللي يساعد على تفعيل دور المرأة.
طيب نهضة لهم، نهضة تسامي لجين على تويتر موجودة، يعني هذا الحساب اللي أنت نشطة فيه أكثر صح؟
لا أستخدمه، يعني هو نفس الحساب موجود في كل وسائل التواصل الاجتماعي. أنا لا أحب التواصل الاجتماعي، لكن مضطرة، أجد نفسي مضطرة لأني أراه يعني منبر أقدر أنشر منه الكثير من الأفكار، وأنا ودي أن هذه الأفكار تصل بشكل أكبر لعديد من الأشخاص.
طيب كل اللي تكلمنا عنه بحطها في الروابط تحت، وتسامي كذلك. الناس اللي تبغى تقدم على تسامي، انت شلون تقبلون الناس؟
احنا ما نقبلهم على طول، احنا ودي
شلون الناس تقدم
عليك؟ ودي بالدعم اللي يجينا، ان احنا يجينا يعني ما يقارب ما بين قول 15 الى 30 ايميل بالاسبوع، كلهم اشخاص عندهم افكار ممكن تكون حلول للمجتمع. ما اقدر اقيمها، لكن يظل انا ما عندي الدعم الكافي اني انا اساعد وامكن هؤلاء الشباب. أي. فإحنا كيف طريقة التقديم؟ عندنا برامج نعلن عنها من فترة لأخرى، قد تكون برامج تركز على حلول في مجال معين، وقد تكون برامج مفتوحة مثل اللي إحنا انتهينا منه الأسبوع الماضي بدعم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ملك خالد، كانت حاضنة ل 17 شخص من مختلف يعني يركزون على حلول في مختلف المجالات.
تحت
منظومة الريادة الاجتماعية. فإحنا نعلن عن البرامج، نعلن عن ورشات العمل، ورش العمل المختصة بكل ما يتقاطع مع ريادة الأعمال الاجتماعية، من قياس الأثر، توسيع دائرة الأثر ونمو الشركة، التصميم الفكري، البحث التشاركي الاجتماعي. كلها على حسابات تسامي.
جميل جدا. طيب الله يعطيك العافية والله، شكرا جزيلا لك.
الله يعافيك. شكرا. الله يعافيك.
شكرا لكم، شكرا للجين، وشكرا لشركة كريم. وفنجان هو أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.